الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الرابع والستين بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الأول في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في درسنا الماضي تكلمنا عن معنى الفقرة الأولى في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قل مبادئ ذي بدء أن هذا الخطاب موجه إلى المجموع لا إلى الجميع، ومهم جدا أن نعلم هذا الكلام الذي قلناه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب يلقى على عائلة على كامل الكتلة الاجتماعية، ولا يلقى على عاهل كل فرد فرد في الأمة. وهذا معنى قولنا إن هذا الحكم من الفرائض الكفائية، وقد أوضحنا الفرق بين الحكم الذي يخاطب الله عز وجل به الجميع والحكم الذي يخاطب الله به المجموع. وما أظننا بحاجة إلى أن نعيد ما أوضحناه وشرحناه وبيناه. ثم قلنا إن أولى درجات النهي عن المنكر أن من تلقى هذا المنكر انطلاقا، أي أن استفه من جذوره من حيث الوجود، لا أن نتكلم عنه بأنه منكر يجب إزالته. هذا إن استطعنا، ولكن فما معنى الاستطاعة؟ وهذا أيضا أمر يجب أن نلتفت إليه وأن نهتم به اهتماما بالغا. معنى الاستطاعة، يتصور كثيرا منا أن الاستطاعة هنا إنما يقصد منها الاستطاعة العدلية أو المادية. فإذا رأيت أن ابن يسعد أن أزول هذه الحانة من السوق بأن أحطمها فقد استطع، هكذا يتصور البعض من الناس. لكن ليس هذا فقط هو معنى الاستطاعة التي يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام الاستطاعة أن تكون لديك قدرة فعلا عدلية ومادية تستطيع بها أن تزيل هذا المنكر، على أن يبقى المكان الذي طهرت منه طهرته من هذا المنكر نظيفا، وأن لا يكون في مكان المنكر الذي أزلته منكرا مثله أو أشد منه. فإن رأيت أنه سيتولد من جراء إزالتك لهذا المنكر منكرا مثله أو أشد منه، وأنت لا تملك لذلك ربا، إذا أنت عجزت ولم تستطع. ورسول الله يقول: فمن لم يستطع فبلسانه. أن الإنسان الذي يستطيع بسلطانه المادي أن يزيل هذه الحانة مثلا أو هذا المنكر في الطريق، ولكنه يعلم أيضا أن فتنة ستستعر من وراء ذلك، وأن دماء بريئة ستراق، أي أن منكرا أشد في ميزان الشريعة الإسلامية سيترسخ في مكانه. إذن فأنت عاجزا بميزان الشرع عن إنكار هذا المنكر، ولو ترى أقوة الاستطاعة المادية العدلية في الزمن. وهذا الحكم لا أعلم فيه أي صلة عند أي من علماء المسلمين. ومن هنا قال الأئمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، أي بالتطبيق، من مهام القادة والحكام، ذلك لأنهم يجمعون بين الاستطاعة المادية التي قد يشترك معها فيها والاستطاعة المعنوية، أي يستطيعون أن يزيلوا المنكر دون أن يدعوا باب فتنة يتفتح من ورائه، يستطيعون أن يزيلوا هذا المنكر دون أن يتركوا منكرا أشد يرثه من بعده. وبما أنهم هم القادرون على هذا فهم المخاطبون أولا وبالذات بتطبيق هذه الدرجة الأولى من النهي عن المنكر. أما عامة الناس فيجب عليهم ذلك حيثما استطاعوا الاستطاعة التامة أن ينهوا، وهذه الاستطاعة إنما تكون في حالات فردية وفي ظروف بمجموع. طبعا نحن قلنا في درسنا الماضي أو الذي قبله، فإن قعد القادة عن هذا الواجب الذي سلطهم الله به ماذا نصنع؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي وأجبنا عنه، وأود مرة أخرى التنويح الأخوة عبرا من نبهتهم إلى أن يدفقني في الإصغاء إلى هذا الدرس الذي لا أعده أبدا درسا يعديا، هو درس علميا مدرس. فإذا ذكرت اليوم شيئا ما ينبغي أن أجد سؤالا يطرح علي بينما جوابه سلف في الدرس الماضي، فإن تكاسل القادة أو أعرض القادة عن إزالة منكر أماك الله إزالته به، ماذا نصنع نحن؟ أو من الذي يزيله من بعده؟ قلنا: يجب علينا نحن عامة المسلمين أن نستعمل مع هؤلاء القادة الدرجة الثانية من واجب النهي عن المنكر. وما هي الدرجة الثانية؟ التذكير، نقول لهم: هذا منكر يجب عليكم أن تزيلوه، هذا منكر وأنتم الذين شرفكم الله عز وجل بحمل مهام إزالته فيجب عليكم أن تزيلوه. نقول هذا، وهذا الذي نقوله ليس وقفا على فئة دون فئة من الناس، ليس وقفا على مثلا العلماء او من يسمون اليوم تقريبا للغرب برجال الدين، وهي ايضا حرب الشعارات كلمة رجال الدين، بل كل مسلم يجب ان يمارس هذه الدرجة الثانية من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، التذكير باللسان وبالكلمة الطيبة وبالعبارة المذمقة بالغيرة والحب لدين الله عز وجل ولعباد الله سبحانه وتعالى. هذا ما يجب على عامة المسلمين. فإن استجاب القادة فلا، وإن لم يستجيبوا فقد أنجزت ما كلفك الله به. وإذا بقيت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في كل مناسبة فثق أن الله عز وجل يوم القيامة سيجزيك الجزاء الأوفى ولن يحملك جريرة أي تقصير وقع من غيره. فلا تحمل نفسك أكثر مما حملتك الشريعة إياه. ومع ذلك فإن هذا سؤال يهمني، أي أقول هذا السؤال وليس واقعي. فالمجتمع تكرز الثامنة من الأمر بالمعروف أنه ينكر طبقا لما قلت اسمادي، تبدأ بنفسك أو أهل بيتك. عامة الناس إذا كان عامة هذا الله موجود لهم ويسمع كلامهم، ومن سنة الله في عباده إذا كانوا حفظة على هذا الأمر أن يلهم القاضي وأن يصلح القائد وأن ينسق الأمر على خير ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويسعد عباد الله. لكن أنت يا أخي نفذ ما علم ثم تعالى فأطلق الزفرات واسأل، نفذ ما عليك أولا. أما النصير سير غيرة على دين الله نسير سيرة منفذة، نحن عن بيوتنا غافلون، وعن المنكرات التي تشيع فيها مارغون، وعن اخواننا الذين يلوذون بنا ايضا مارغون، وعن اسواقنا وما يجري فيها من حولنا ايضا مارغون. ثم اننا نقول نعم اذا نام الحكام عن واجبهم في ازاله المنكر فمن الذي يزيله من بعد؟ هذا السؤال سابقا لأيامه، وهذه قصدة باطلة لا يرضاها الله عز وجل. عليك أن تذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهل ذكر؟ في أحسن الأحوال عامة الناس يلقون واجب هذه التذكرة على فئة بسيطة من الناس لا تعادل 1% منهم. أما هم كثيرتهم كثيرة بني إسرائيل الذين قالوا لموسى اذهب أنت وربك تقاتلا إنها هنا قاعدون. وهذا شيء لا يتفق مع شرع الله ولا يتفق مع دين الله ولا يتفق مع المنطق أصلا. الحدود يجب إقامة. لو فرضنا أن الحدود ما أقيم هل هذا يعني أنك أنت يا رجل الشارع أنت الذي ستتمسح لإقامتها؟ لم يأذن لك الله بها. إقامة الحدود كل لا يجوز لأحد أن يقيمها إلا الحاكم. افرض أن الحاكم قصر وما أفهم ده الأمر، أنت لست مسؤولا أبدا ولا تسهد عينيك ولا تؤرق فكرك لأمر لم يكلفك الله به في حين أنك تمام ملء عينيك عما كلفك الله به. ما هذا؟ إن هذا كله في درك الناس، والسؤال عنه لا داعي له لأنني شرحته وأوضحته. نعم. والباري سبحانه وتعالى عادل وعدالته دقيقة، وكل ما ينال الناس من مصائب فبما كسبت أيديهم، كما يقول الله عز وجل: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أفي شك أنت من شك هذا الكلام؟ أيا كانت المصيبة، منكرات شائعة، غير ذلك، معاصي، أي شيء، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فلماذا لا نسمي روائح ونحاول فقط أن نشير بأسئلة؟ كل امرأة يكون مسؤول عن رعيته. الدرجة الثانية: من واجب الأمر بالمعروف باللسان. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع فباللسان. وهذه هي الوظيفة العامة التي صيغت في كل فئات الناس، والتي أناقها الله بالمجتمع ككل ضمن قانون الفردة الكتابية في المجتمع كله. رجال، نساء، الاختلاف وظائفهم، مستوياتهم، ثقافاتهم، علومهم. ولم أسمع لا في فرحة ولا في سنة ولا في كلام أحد من أهل العلم أن هذه الدرجة الثانية من النهي عن المنكر خاصة مثلا بالعلماء. هذه وظيفة أناتها الله بالناس جميعا. وقد قلت أن هذا العمل له شرائط أيضا، وأوضحت هذه الشرائط الثلاث التي تكلمنا عنها في آخر درس من الناس. ينبغي أن يكون هذا المنكر منكرا متفقا على إنكاره، فأما المنكر الذي اختلف العلماء فيه، بعض العلماء يرونه مباحا، البعض يرونه منكرا، والذين قالوا مباح مجتهدون متقون، والذين قالوا هو حرام مجتهدون مستقيمون. إذا لا يجوز أن ينهى عن مثل هذا المنكر في مجتمعنا، لأنك بهذا تنكر اجتهاد المجتهد، لأن الذين يمارسون هذا الأمر ممن وراء الإباحة. فليس لك أن تنهى عموما عن مثل هذا المنكر، فإن فعلت ذر من ذلك قرن كفر. والله عز وجل يريد من عباده ان يفعل كل ما بوسعهم من اجل درء الكفر. ينبغي ان يكون المنكر بصيرا لا ثقافه بهذا المنكر بالذات، لا ثقافه عامه اي بهذا المنكر الذي يذكره. شرب الخمر منكر كل مما يعرفه. إذا رأيت إنسانا يشربها قف أمامه وقل كلمة جميلة له يحذره من مغبة ما يفعل. افعل. وأظن أن من أكثر ما لا يجرؤ أن يقدم على هذه الدرجة الثانية، في حين أنهم يتمتعون ويتوعون للدرجة الأولى. أنت درجة ثانية لا تمارسها، مارسها أولا. كنت تركب الحافلة وسمعت إنسانا ارتاب فسد دينك، أنكر عليه وقل له بكلام جميل
عندما نقول أنكر عليه لا نقصد أن تسبب اللطمة إلى وجهه، لا، قل له كلمة جميلة، قل له يا أخي أنت مغدر، ولا شك أن هذه الكلمة لم تخرج من ذهن يقظ وإنما تستغفر الله. أنا لا أحب لك شقاء أبديا، أنت أخي استغفر الله عز وجل، وإلا تعلم أنك قد خرجت بهذه الكلمة من الإسلام إلى الكفر وإلى الردة. لا تقل هو مغدر ويكون لي اللعنات وسيفعل وسيفعل، إذا لا تتحدث عن كيف ننكر المنكر عندما لا يصدق القادة ما كلفهم الله به، لا تقل هذا، أنت تقصير أدهى لأقل. أظن أن أكثرنا غصنا من نشتم الدين غصبة من المنكر شتم الدين، ما أظن أن إنسانا يقف أمامه ليؤدي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لو فعل هذا لأعانه الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لو فعل هذا بنية صافية وبقصد سليم لا بدافع من العقل والأنانية والتسلط، فإن الله يجعل في كيانه رهبة ويلهم الآخر أن يتقبل، ولكن أين هم الذين ينهون؟ رأيت إنسانا يمارس صفقة ربوية في السوق الذي أنت تشتغل فيه، ادخل بين هذين الطرفين وذكرهما بحكم الله وقل لهما إن هذا عقد محرم وهو باطل وهو غير جائز، ذكرهما بلطف. طبعا هذا كله بعد الواجب الآخر الذي يخاطبك الله عز وجل به عندما تكون في دارك بالنسبة لأولادك بالنسبة لبناتك بالنسبة لأولادك في أي ظروف وعلى أي المستويات، سواء كن أو كان في البيت أو في الشارع أو في المدرسة. نعم هذا واجب، نعم، فهل نحن نقوم بهذا الواجب؟ قبل أن نجلس فنتسلى بالحديث عن غيرنا، لماذا لا تزال المنكرات؟ أتكلم تبدأ درجاته من الأسفل لا من الأعلى، شيء منطقي. نحن إذا فعلنا هذا فإن الله عز وجل ييسر طريق الدرجة الأولى، ويكون هذا كالطابق الثاني الذي يبنى عليه الطابق الأعلى. هذه حقيقة معرفة. هنا قد يكثر في البال استشكال، قد يذكر أحدنا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أليست هذه الآية دالة على أن على الإنسان أن يلازم نفسه فقط وأن يقصر النظر إلى الآخرين وأن لا يهتم بما تلبس به الناس من حوله بالمنكرات، فإن الله لم يؤاخذه بمنكراتهم إذا كان هو مستقيما على الهداية. ربما فهم بعضنا الآية بهذا الشكل، ولكن الواقع هذا فهم خاطئ. الآية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال عليه الصلاة والسلام تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى إذا رأيت شح النفاع وهي المتبع ودون مؤثرة وإعجاب كل رأي برأيه فعليك بخاصة ودع عنك أمر العام. هذه الحالة يصير تكسر من نشاطك في دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه إقصار تكتيكي. لماذا؟ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في واقعه مستمر كحكم. ثم ماذا يقول الله؟ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. اهتديتم إلى ماذا؟ إلى تطبيق مبادئ الإسلام، إلى معرفة كيفية ممارسة دين الله. ممارسة الإسلام كيف تكون؟ كما علمك الله بأن تأمر نفسك بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمر أهلك وأولادك بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، أقاربك الذين من حولك والذين لك سلطة وسلطان عليهم تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، أليس هذا جزءا من الهداية؟ والله يقول لا يضركم من ضل متى؟ إذا اهتديتم. إذا الإنسان الذي يسمع هذه الآية ثم يغلق بابه على نفسه ويرى المنكرات فيشيح ببصره عنها، يرى ابنته، يرى ابن عمه، ابنة عمه، أقاربه، جيرانه يغوصون في حلقة المنكرات وهو معرض عنها، هذا لم يهتم، لأنه لم يطبق تعاليم الإسلام. طبق تعاليم الإسلام، ومن جملة تعاليم الإسلام النهي عن المنكر طبقا لمنهج، طبقا لقيود، طبقا لأولويات، طبقا لشروط. فإن أنت فعلت ذلك لن يضرك من ضل إذا اهتديت. أي هذه الآية يقول الله لمن؟ لذلك الذي يغار غيرة منصفة على حرمات الله عندما يرى أن الحصان لا يزيلون المنكرات. طيب نقول لهذا الإنسان لا يضرك من ضل إذا اهتديت، فهل اهتديت؟ هل أنت تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنسانا في دارك، في أسرتك، في رحمك، في سوقك الذي أنت فيها؟ أنت ما رأيت منكرا في طريقك، هل تؤدي هذا؟ إن كنت قد صرت على هذا المنوال فقد اهتديت إلى تطبيق حرمات الله. لن يضرك من ضل عندئذ. لماذا تملا قلبك هموما ونكدا في امر ما كلفك الله عز وجل به؟ لكن اغلب الذم انك لم تصل. الذين يقولون هذا الكلام لا يمارسون واحد من عشره ولا اكثر ولا اقل من ذلك، لا يمارسون من واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انسانا، ولكنهم يسندون ظهورهم الى الجدر ونعم يتمسكون بمسؤولية الاخرين. ولماذا لا يزيلون المنكر؟ هذا هو الجواب على من يحتج بهذه الآية من كتاب الله عز وجل. ونحن نقول الآية الحديث النبوي الشريف الصحيح الذي قال فيه رسول الله هذا الكلام العزيز: إذا رأيت صحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أربع أشياء إذا رأيت فدع عنك، حتى عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. ما الخاصة؟ يظن بعد ما في الخاصة يعني أنت، لا، خاصتك أهل بيتك، رحمك، كل من يلوذون بك، وكل مما له خاصته. فتصوروا لو أن كل مما نفذ هذا الذي يأمرنا به رسول الله إذا لتواصلت شبكة الإسلام ولتحلل المجتمع في أكثر فترة من الانحراف إلى الاستقامة ومن الفساد إلى الصلاة. فإن رأيت أن الإنجاز لا يزول وأن الفساد لا ينفعه الصلاة فاعلم ان السبب اننا لا نعمل فيه امر رسول الله اي لا نعمل بخاصة انفسنا في بيوتنا في بيوتنا اين هم الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر عندما اخرج صباحا الى الشارع واجد ابواب البيوت قد تفتحت عن فتيات حاصرات ساكرات بنات من هؤلاء بنات اولئك الذين يتسابقن الى الحج كل عام اليس بنات هؤلاء المسلمين الذين يتباكون على ان المنكرات لا يوجد من يزيلها بيده لماذا لا ننفذ وصية رسول الله عليه افضل الصلاة واتم التسليم عليك بخاصة نفسك ودعك امر العامة ليس ان ما يقوله رسول الله اذا مرض الموسم وبدءا من اول الطريق اقول بدءا من اول الطريق اذا لرأيت ان المنكرات غير موجود الا بشكل نادر مسكوت جدا جدا وفي هذه الحاله يتعاون فئات الناس جميعا على رقابه المجتمع بشكل يسير مبسط لا تعقيده فيه ولا اسباب ولكن نحن نعاني دائما من الافراط والتفريط فاما ان نفرط إذا دخلنا بيوتنا رقبنا رقبة أهل الكهف ونسينا الرقابة على البيوت فإذا خرجنا من بيوتنا طالت ألسنتنا في نطاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحديث عن الحكام والقادة وهذا إلى آخره هذا لون من الإفراط من التفريط أو أن نقع في لون من الإفراط لأن الإفراط ما ماذا أعمل شباب آبوا إلى الله واستقاموا على ثمن الإثم وأشهد فيما أتصور ولا أتألى على الله أن قلوبهم صادقة وأن نياتهم صافية لكن غيرتهم وحماستهم لم يعني ينضبط كل منهما بقيود وبوابه الاسلام يدخل الى داره فيرى المنكرات قد تلبس بها والده تلبس بها امه تلبس بها حياته يرى هذا فلا يستطيع صبرا على ذلك ينهى عن المنكر طيب حسنا لكن كيف ينهى عن المنكر يجعل من نفسه ذا سلطة على الناس الرجل الأول يقيم على الدار ويوجه كلمات التأمين والتهديد ويرعب ويبرح في حديثه وربما وصل به الأمر إلى أن يقول لأبيه مثلا هذا فراق بيني وبينك بين وبينك كتاب الله عز وجل نعم وان فلا تنفذ كتاب الله فانا اهجرك في سبيل الله عز وجل عندما تريد ان تتحمس تذكر الشرع تذكر قيود الفقه الاسلامي ديننا ليس دين حماس ديننا دين معرفه وهذا هو الشرف الاعظم الذي رفع الاسلام الانسان اليه نعم تذكر القيود تذكر التعاليم اثبت نفسك بالتعاليم الباري يقول عن الابوين وان جاهداك يعني الابوان على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ثم ماذا قال وصاحبهما في الدنيا معروفا رب العالمين يقول لك انظر الى المنكرات اعظم منكر ما هو ذاك الذي يكفر بي ذاك الذي يلحد بي ذاك الذي يسدني طيب انا امرك ان لا تسير وراءه وان لا تفعل فعله ولكن وان كان عدوي وان مارس العداوه وإن ألحدت وإن حاربني آمرك أن تكون بارا، أن تكون علاقتك به علاقة خير أبن بخير أبن الله، وعاملهما في الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفا، فكيف عند يكون المنكر أقل؟ افرض أنه لا يسلم، افرض أنه يشرب الخمر، افرض أنه يستكر مبطال، أو الوالد افرض أنها ترتكب بعض الموبقات، أي كان هذه الموبقات مهمة ينهى عن المنكر، ولكن لا تنسى الكلام الجن، لا تنسى النطق بالكلام، لا تنسى كيف كان أسلوب حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام عندما كان ينفذ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أسماء الله، افعل كما كان يفعل بكل نطق، ومهمتك تنتهي عند هذا الحد. إن استجاب والدك أي أي كان من أهلك وقرابتك فحسن وهنيئا لك الأجر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لك على هذا، وإن لم يستجب لك فقد أخذت حقك أخذت أجرك. يسأل الله بعد ذلك له من ذلك، ألا تقرأ القرآن؟ ألا تقرأ كلام الله؟ عندما نقل لك حوار إبراهيم مع أبيه انظر إلى هذا الكلام الحلو المذاق. نعم، يكتب كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يكتب فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إن أخاف أن يمسك عذابا من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هل تجد كلاما أنصف من هذا أجمل من هذا؟ هذا كلام من؟ كلام نبي لملحد لكافر لمشرك. نعم، ثم انظر ماذا قال له الأب، وانظر كيف كان جواب الأب، قال أراغبا أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. نعم، قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذركم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. طرده قال كم أن يطاع، ولو لم يطرده لبقي عنده بالمنزل، وعلى الرغم من أن الوالد طرد الابن النبي ماذا قال؟ قال سلام عليك فأستغفر لك ربي. هكذا يعلمنا الله أسلوب الدعاء، هكذا يعلمنا الله كيف يتصل قلوبنا للعقاب. فإن كنت متحمسا حقا لهداية أبويك فاسلك سبيل إبراهيم خليل الرحمن مع أبيه آدم. نعم، استطاب الطريق. أما أن يقول الابن ورحم الله لما كان الابن مثل الأب، ربما لم يمضي له من الهداية أكثر من عام، عندما يرى الأب مثلا لا يصلي أو مقصرا في صلاته رأسا يقاطعه ويقول بيني وبينك القرآن يا أنا سأعتذرك لأنك عدو لله أو لأنك لا تصدق دين الله أو لأنك لا تصدق مهلا، أنت بهذا الذي فعلت ارتكبت جريمة أشنع مما يرتكبه والدك، والدك يقصر في حق من حقوق ربك. أما أنت بهذا الذي فعلت فأنت مقصر بحق من؟ بحق العباد، وبحق أي من العباد؟ بحق أبيك الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه ولوالديه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، جعل الإحسان إلى الأبوين هي عبادة الله سبحانه وتعالى بالسبب. بسبب هام جدا سنتكلم عنه يوما ما ان شاء الله. ذاك هو الاسراء، ذاك هو التسليم، هذا هو الاسراء. لا ننام ونرقد عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتنا رقبة اكثر الناس، ولا نمارس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذا الشكل السيء المنذور الذي نبرأ منه دين الله المبني كله على الوصف والمبني كله على الذوق والرحمة. وصلى صلى الله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام القائل: إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأفلاسكم. عندما تريد أن فاستعمى رأس مال في طريق الدعوة فلتعلم أن رأس مالك حلف فقط، فإن عز عليك أن تستعمل رأس المال هذا فاعلم أنك فاشل غير ناجح. وما أعتقد إطلاقا أن شابا مارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيته مع أسرته أبويه وأزواجه والآخرين بأسلوب النكر والرقة والوداعة إلا ولده. وكتب الله هداية الأسرة على يده إن عاجلا أي آجلا. وما من إنسان جعل من وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرش يتبوأه ويتعالى به فوق أسرته إلا وكان عمله سببا لزيادة التعقيد في نفوس أفراد هذه الأسرة. قلت مرة لشاب شكا إلي أن أباه منحرف، أما هو فقد هداه الله، ماذا أسمع؟ قلت له: كم كان برك لأبيك يوم كنت منحرفا سائلا عن صراط الله؟ قال: كنت بابا لي. قلت: باعث الآن برك لي، ولينظر والدك كيف فعل منك الإسلام، كيف جعل الاسلام منك ابر ابنا بأب. ومن خلال برك المباعث انفذ بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى سنه، فان صعب عليك ذلك فاعلم انك لست مجاهدا، لان الجهاد صار. نعم، وصار فيما اخبرني بهذا المنكر. قلت له: كنت تقبل يده كل يوم، قبل اليوم يده ورجله. كنت تقول له كلمة طيبة، قل له عشر كلمات طيبة. كنت تحبه، أبرز له الآن أنك تتعشقه، لأنك كنت فيما مضى مدفوعا إلى بره بدافع إنسانك وبدافع دينك. أما الآن فقد هديت إلى صراط الله. إذا ينبغي أن تكون مدفوعا إلى ذنبه بالدافع الإنساني السابق وبدافع من وصية رب العالمين لك بذنبك لأبويك. عندما يجد الوالد ابنه كيف آل أمره وكيف فعل به الإسلام، فإنه يستأنس بالإسلام ويركن إلى الإسلام ويتشرب قلبه محبة هذا الإسلام. نعم، فنحن مصيبتنا مرة أخرى أقول أيها الإخوة أننا نتمزق بين طرفي الإفراط والتفريط. ويعني خلاصة الكلام، وما أريد أن أخرج عن هذه الدرجة الثانية إلى درجة ثالثة، أن علينا أن نصلح بيوتنا، أن نطبق شرعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتنا. أقيموها باللسان فقط لكن بالتذكرة المتكررة، ولا تمارسوا هذا أو سلطة ثانية وانظروا كيف يمسك الله. لكن لا نفعل هذا أيها الأخوة، كثيرا من بيوتنا الإسلامية راقدة عن هذا. وأذكر أنني أختم الدرس بهذه الطرفة، كنت في مجلس سعاد دعيت فيه إلى إلقاء كلمة، ألقيت كلمة وتحدثت في هذه الكلمة عن بيوتنا والله الذي عشيت به بيوتنا وسهراتنا وما الى ذلك. يذكر بكلام الله وبنهاية العمر الذي نسيره وبموقفنا بين يدي الله. ويبدو ان الناس تأثر. ولما جلس قام رجل معمم في المجلس، انسان معمم، قال: ما اصابكم ايها الناس من كلام فلان هذا؟ لماذا اصابكم الوجوه؟ لماذا جملكم العظام؟ انا والله اكثر الليل بصومه على التلفاز، وامتع نفسي بالبياني المختلفه، واسير الى مرضى الثانيه لنفسك وساعه لربك. الله غفور، الله كريم، الله رحيم. اهدر كل ما ظننت انني قد حققته. وهذا الذي قال هذا الكلام انسان معمم عليه رحمه الله عز وجل. واذا كان هذا مثال ادريس عن واقع بيوتنا، فاجعل من هذا المثال نماذجا يسر على منواله. كيف ترى حال بيوتنا اذا كان الامر كذلك؟ فلنبدا بمعالجه انفسنا، يبدا المتوضع بين جوانحنا قبل ان نتسلى بالحديث عن غيرنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.